السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا في مجلسنا هذا أجمعين، وأن تهب المسيئين منا للمحسنين، وأن تصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنى إليك وإنا من المسلمين، اللهم آمين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، لا يزال الحديث موصولا في تفسير سورة البقرة. توقفنا عند قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ما قضية الإيلاء وما موقف الشريعة منه ذلك، وما يليه من موضوعات الآيات التي تلي هذه الآية، موضع حديثنا في هذا اللقاء إن شاء الله. لكن قبل ذلك أود كما تعودنا أن نقدم بإضاءة، وفي هذا اليوم جواب عن سؤال ورد من أحد الناس وحق له أن يسأل، يقول: لماذا اختار الله العرب لكي يبعث فيهم محمدا صلى الله عليه وسلم لكي تكون فيهم الرسالة الخاتمة؟ العرب ليسوا كغيرهم من أمم الحضارات الأخرى، لم يكونوا في الجاهلية أصحاب حضارة كالإغريق والفرس ونحوهم، لم تكن بلادهم القاحلة والماحلة تداني بلادا أخرى في جمالها وفي بديع طقسها وفي اخضرار أرضها. فما هو الوجه؟ ما هي الحكمة التي كانت وراء اصطفاء الله لهذه الأمة في هذه المنطقة من العالم، محاولة لفهم قول الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته؟ ابتداء ربي جل جلاله لا يسأله ما يفعل، فعال لما يريد. ما من الناس من أحد إلا ويريد ما لا يفعل أو يفعل ما لا يريد، لكن الفعال لما يريد إنما هو الله جل جلاله وحده. لكن هناك بعض الحكم التي يمكن أن نقف عليها من وراء هذا الاصطفاء. صحيح هذه الأمة لم يكن لها حظ في الحضارة المادية ولا في السؤدد، بالمناسبة كان ولاؤهم موزعا بين الفرس والرومان، شوية تبع الفرس شوية تبع الرومان، أكبر قوتين في ذلك الزمن، وانقسم الولاء العربي الجاهلي يومئذ بين هاتين القوتين الكبيرتين. وكان بنو إسرائيل في الوسط كده يلعبون هنا ويلعبون هناك، يعني قسموا أنفسهم، فقسم تبع هذه الكتلة، قسم تبع هذه الكتلة لإشعال الدسائس ونيران العداوة والبغضاء. على أي حال، نعم كان لديهم فقر ظاهر في باب الحضارة المادية، لكن في المقابل كان هناك غنى وثراء في باب الأخلاق الأساسية، الرصيد القيمي الفطري. لدى عرب الجاهلية لم يكن يدانيه رصيد قيمي آخر لدى أمة أخرى من الأمم. يعني مثلا في الوقت الذي كان العالم من حولهم، كثير منهم لا يرى بأسا أن يطأ الرجل ابنته أو أن يتزوج بأمه أو بأخته. هذه الفوضى الجنسية العارمة التي كانت تحيط بالأمم من حولهم، كان العربي على استعداد أن يموت دفاعا عن عرض جاريته، مش عن عرض ابنته، عن عرض الجارة أو ابنة عمه أو حريم رجل استجار به. نحن نقرأ في تاريخنا العربي إن عنترة كان يغار على عرض جاره، كان يقول: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، إن امرؤ سمح الخلائق ماجد لا أتبع النفس اللجوج هواها. يقول هذا وهو في زمان الجاهلية، ما في ثمة رسالة ولا رسول ولا كتاب منزل، لكن هذا صوت الفطرة في أعماقه. حتى الإيمان بالقدر وأن هناك أقدار تخط مصائر البشر في هذه الحياة الدنيا تلحظها في أدبياته أيضا. يا عبد أين من المنية مهربي إن كان ربي في السماء قضاها؟ أين من المنية مهربي إن كان ربي في السماء قضاها؟ الزنا شيء قبيح في الثقافة العربية الجاهلية عند عموم الناس، طبعا كل مجتمع فيه أرازله وسفهاؤه. لعلكم تذكرون قصة هند عندما ذهبت تبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مما أخذه عليها في البيعة: ولا يسرقن ولا يزنين فتسأل، أو تسرق الحرة رسول الله، أو تزني الحرة رسول الله. سؤال استنكاري، إن الحرة لا يتصور منها أن تزني ولا أن تسرق، ومن أمثال الشائعة: تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها. الكذب عندهم رذيلة أخلاقية. أبو سفيان قبل إسلامه في مجلسه مع هرقل عندما أخذ يسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم وضع قومه وراء ظهره وأمرهم أن يكذبوه إذا كذب عليه. الكذب خيانة، والكذب سوءة، والكذب عورة، والكذب قبيح في الثقافات كلها، لكن كان أظهر وأوضح في الثقافة العربية في حديث هرقل مع أبي سفيان، أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي هادن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعا ترجمانه فقال: قل لهم أيهم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان: أنا أقربهم به نسبا. فقال: أذنوا مني أقرب، وقربوا أصحابه، أو وقربوا أصحابه فجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل، أي عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن كذبني فكذبوه. فقال أبو سفيان: والله لولا الحياء أن يأثروا علي الكذب لكذبت عليه. يعني في قيمة أخلاقية مستقرة في أعماقي أن الكذب رذيلة، الكذب خطيئة، أنه عورة، أنه لا يليق بأشراف الناس ونبلائهم وسادتهم ووجهائهم أن يكذبوا. يذكر قصة أصلها صحيح لكن لعل العبارة في أسانيدها مقال، أن قريشا يوم أن تأمروا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وأحاطوا بيته بأربعين شابا من شبانهم من مختلف القبائل، يتفرق دم نبينا إذا قتل بين القبائل، وظلوا طوال الليل محيطين بالبيت. وجاءت فكرة عند واحد: هل تمه؟ ما الذي يحجبنا من أن نقتحم عليه البيت ونقتله وانتهي؟ اللي سهرنا طول الليل قدام البيت يتزنيبه يعني؟ ما هو البيت الباب ده كتف واحد كده يقع ونخلص المهمة ونرجع. يعني فتقول بعض الروايات أن أبا جهل فرعون هذه الأمة رأس الكفر قاله: يا ذا العار، وتصبح العرب تتحدث أن نقتحمنا الدار على بنات العم؟ الناس تطلع تاني يوم يعملون فضيحة ويقولوا للعالم إني أبو جهل سيد قريش وأن الملأ من سادة قريش لم يراعوا حرمة الدم ولا حرمة النسب والجوار والقرابة، كيف وتصبح العرب وتتحدث أننا اقتحمنا الدار على بنات العم؟ أغرب من كده، أم سلمة في قصة هجرتها بعد سنة من العذاب والآلام والوجائع وأذن لها أن تهاجر وطلع وحدها تقتحم الصحاري والفيافي، امرأة وحيدة مع طفل وعلى الأقل المسافة أسبوع مقيس هذا الزمان. النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر لما سافر في رحلة الحج من المدينة إلى مكة أخذ أسبوع، أقطعها امرأة واحدة. وبكيت أبيه معنى أن المرأة لا يحل لها أن تسافر إلا مع ذي رحم محرم، تسافر أيام وليالي وهتبيت في السكة وطريق مليان قطع طرق ورصوص وأمور وعرة، طبيعي جدا بدهي جدا أن يمنع الشرع المطهر أن تسافر المرأة وحدها إلا ومعها ذو رحم محرم إلا عند الضرورات. هي ضرورة واضحة، حيلة بينها وبين زوجها، هاجر زوجها وحدها وأسلمها لعين الله تحرسها، أسلمتهم لعيون الله تحرسه وأسلموني لظل الله في البشر. فلما أذن لها في السفر ليس معها أحد ولا بد أن تسافر، ويحل عند الضرورة ما لا يحل عند غيرها، فقرأت وحدها توكلت على الله سبحانه وتعالى. فيأتي الرجل عثمان ابن طلحة ولم يكن يومئذ مسلما ولا صلة له، يعني حميمة تربطه بهذه المرأة، إنما سألها وقال لها إلى أين يا بنت زاد الركب، لأن أبوها كان من أجواد العرب يطعمون الناس. فقالت أريد زوجي بالمدينة، فقال أما معك أحد يا هند؟ قالت لا والله إلا الله ثم ابني هذا. قال والله ما لك من مطرك، ولست عثمان بن طلحة إن لم أبلغك مأمنك عزيزتها الكريمة. أنا عثمان إذا ما وصلتكيش إلى مكانك عزيزة كريمة. وأخذ بخطام البعير وانطلق به دون تردد ولا تفكير حتى وصل بها إلى المدينة، فخلى سبيلها وانصرف ثم أسلم وحسن الإسلام وصار من كبار الصحابة رضي الله عنهم. ولما وصل قال الحقي بزوجتي إن شئتي. وبعدين هذه فقط لقطات من لقطات الرصيد القيم الموجود في النفس العربية حتى وهي في زمان الجاهلية قبل أن تشرق فيها أنوار النبوة. لكن انتبه، مناط العز ومعقد الكرامة إنما هو الإسلام. يوم أن يتخلى العرب عن هذه سيفقدون كل شيء. أحد الدعاء يقول إن العرب جنس حاد المشاعر جامح الغرائز، عندما يطيش يفقد وعيه وعندما يعقل يبلغ الأوج. ثم قال انتهيت أخيرا إلى أن العرب لا يصلحون إلا بدين، ولا يقوم لهم ملك إلا على نبوة، وإن العالم لا يعترف لهم بميزة إلا إذا كانوا حملة وحي. فإذا انقطعت بالسماء صلتهم، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وغشيهم الذل من كل مكان، وغشيهم الذل من كل مكان. ثم قال في ختام حديثه إن العرب بعيدا عن الإسلام لن يكونوا إلا حطب الجنة، ذلك في الدار الآخرة. أما في هذه الدنيا فإن العرب بعيدا عن الإسلام سيأكل بعضهم بعضا ثم يأكل بقيتهم اليهود والنصارى. تعيتها تاني، إن العرب بعيدا عن الإسلام لن يكونوا إلا حطب جهنم، هذا في الدار الآخرة. أما في هذه الدنيا فإن العرب بعيدا عن الإسلام سيأكل بعضهم بعضا ثم يأكل بقيتهم اليهود والنصارى. إذا كان الدين ضرورة إنسانية لرشد الناس وقيامهم بحقوق خالقه، فإن الدين للعرب هو الهواء الذي يبقي حياتهم، أو الغذاء الذي يمسك كيانهم فليروا رأيهم إن شاءوا الحياة أو شاءوا الموت. ننتقل بعد هذا إلى موضوع الآية: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ما هو الإيلاء؟ الحلف. والمقصود به في هذا المقام الحلف على هجر الزوجة في المضجع، على ترك جماعها. المقصود بالتحديد من الإيلاء في الآية الكريمة وفي الكتب الفقه عموما، واحد زعل من زوجته فأراد أن يعاقبها فأقسم على ترك جماعها وعلى عدم وفقها. فما هو الموقف الشرعي من هذا؟ أنزل الله في ذلك قرآنا يتلى حتى تدرك أن قضية إجادة، وأن قضية متعلقة باستقرار البيت واستدبابه. جعل الله هذه القضية قرآنا يتلى على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. إذا أقسم مدة دون أربعة أشهر يترك، ينفس عما في نفسه وعما في صدره، ولعل الزمن جزء من العلاج، وعندما يعاقب غيره فإنما يعاقب نفسه كذلك. لكن جاءت الشعر لها سقف تربص أربعة أشهر، فإن أقسم أكثر من أربعة أشهر يخلى بينه وبين قسمه حتى يبلغ أربعة أشهر، ثم بعد هذا يوقف بين الفيء أو الطلاق. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. بعض أهل العلم يقول إن مضي المدة في حد ذاته يعتبر طلاقا، لكن الجمهور على أنه لا، إذا مضت المدة يؤتى به ليخير بين الفيء أو الطلاق، وضب له القضاء الشرعي مدة مناسبة معقولة يأخذ فيها قراره. واختلف أهل العلم هل هذه الطلقة تكون دائنة ولا تكون طلقة رجعية. الجمهور على أنها طلقة رجعية، لأن المقصود هي نحن نكسر حد الجموع هذا، يعني الرجل وعدوانه، وليس المقصود فيها التفريق بين الزوجين. ومنهم من قال إنها طلقة دائنة، لأن ممكن بعد أن يرجع ثاني يوم يستأنف قصة البغي والعدوان مرة أخرى وهكذا. وكان ذلك ديدا بعض الجهلاء والظلمة في زمان الجاهلية، عندما لم يكن للطلاق سقط كان يطلق زوجته، تدخل في العدة، إيه بيوم عند في عدتها يقول أرجعتك إلى عصمتي، ويستأنف طلاقا جديدا ليطول عليها يعني العذابات وأوجاع الانتظار والترقب، وهكذا إلى ما لا نهاية. فعالجت الشريعة هذا الموروث الجاهلي البغيض، جعلت للطلاق سقطا، الطلاق مرتان، وجعلت العدة مقيدة بإرادة الإصلاح، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. إنما لدخل أن من دخل بنية الإضرار يرجعها لمدة ثانية ويستأنف طلاقا جديدا ليدخلها في دورة جديدة من الظلم والانتظار ومراراته، هذا ليس في شريعتنا وليس في دين نبينا صلى الله عليه وسلم. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. إذا ظهر منه هذا زوج مضار، ترفع زوجته أمرها إلى القضاء، فينتقل الأمر من طلاق من قبل الزوج إلى تطليق للضرر من قبل القضاء، فيقع الطلاق بائنا بينونة صغرى. بمجرد ما يقع التطليق من القاضي تبين منه زوجته بينونة صغرى، لا يملك أن يرجع إليها إلا بعقد جديد ومهد جديد. في حالة مشابهة الظهار المظاهر إذا رفض يكفر، وهي نفس المشكلة. رجل قال لزوجته أنت علي كظهر الأم، قاصدا بذلك تحريمها والمظاهرة منها، فبين الحل والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون إلى ما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، ذلك توعظون به والله ما تحمون خبير. طب اللي ما وجدش صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، اللي ما أدرس في طعام 60 مسكين، كل هذا قبل المسيس. وممكن الواحد يعمل المظاهرية ولا يعطي الكفارة، لا طلق ولا عمل كفارة، رجعنا لنفس الدائرة هي هي. والشريعة حرمت المسيس قبل الكفارة، ويأخذ الثغرة دي ويقول لك ايه خلاص خليها ترن، اذا بتضرب شهر اثنين ثلاثة اربعة براحته، لا نفس الموضوع يضرب له اربعة اشهر، اما ان يكفر عن الظهار واما ان يفارق، لان النتيجة واحدة، المرأة تضرر، الظلم وقع، البغي حصل، ولا ضرر ولا ضرار، الضرر يزال. والتطليق للضرر باب من أبواب الفقه ظاهر جدا عند المالكية، من أظهر تطبيقاتي في الفقه المالكي، ومن صور تطبيقاتي الضرر أن يقتر عليها في النفقة دائم وجهه عابس، دخل البيت مقطب ومتعصب ولا يطيق أحد أن يقترب منه، أو يوليها ظهره دائما وهو نائم، أو يسبها حتى ضرب فقط، لو قال لها يا بنت الكلب يا بنت المجنون يا بنت كذا، ولو لم يتكرر هذا، لو قالها مرة واحدة ولم تطب نفسها بالعفو عن ذلك، فإن لها أن ترفع أمرها أمام القضاء لتطالب بالتطليق للضرر. ولما يحصل كده ما ينفعش يقول ما هي اللي عايزة تسيب البيت وتمشي، يبقى تدفع ثمن الكلام ده، تسيب مؤخر الصداق وتسيب نفقة العدة وترجع لي. لا يا حبيبي، ترجع لك لما تبقى حالة الخلع، ان انت راجل محترم صاحب خلق وصاحب دين، وهي التي بطرت معيشتها، كما في قصة ثابت ابن قيس اني لا اعتب على زوجي في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام، لحالة الخلع. إنما واحد يضيق على زوجته يعضلها ليذهب ببعض ما آتاها، يعمل كده مخصوص يطلع عينيها، كرهت حياتها وحياة اللي خلفوها، عشان تقولوا حق برقبتي بس افتح الباب خليني أمشي. لو وصلت للمستوى ده رجل الله قال ولا، أن الله جل وعلا نهى عن العضل والمضارة والتضييق على الزوجة من أجل أن تبتلي نفسها، إلا في حالة إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. المرأة لا قدر الله ارتكبت الفاحشة، فلزوجها أن يضيق عليها في هذه الحالة لتبتلي نفسها منه، فتخرج من البيت بسبب هذه الفاحشة، تخرج من البيت وقد يعني تنازلت عن حقوقها المادية التي لها في عنقها. يبقى كما قلنا في باب الإله نقول كذلك في باب الظهار، إذا أبى الزوج أن يخرج كفارة الظهار وظل ساكت وسيب زوجته، لأن الشرع منعه من المسيس قبل الكفارة، هو رفض يطلع الكفارة ومضى شهر واثنين، لا مضله سقط أربعة أشهر، إما أن يكفر عن الظهار وإما أن يطلق عليه زوجته. نخش بعد كده وبعدين لحظة، فإن فاءوا فإن الله إيه؟ غفور رحيم. وهذا التعقيب بهذين الاسمين من أسماء الله عز وجل يشعرك أن ما وقع كان ذنبا يستحق التوبة ويستوجب الاستغفار، لأنه تقصير ومنع للحق الواجب، فيه أثارة الظلم التي تقتضي الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل. الآية التي بعدها تقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، الذي شرع الزواج شرع الطلاق. كمان للزواج فقه وأحكاما، فإن للطلاق فقه وأحكاما. أنزل الله في كتابه سورة كان اسمها سورة الطلاق، وجعل فيها الطلاق السني المشروع على النحو الذي جاء في صدر هذه السورة: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدة، أي مستقبلة للعدة، ولا يكون ذلك كذلك إلا إذا كان في طهر لم يمسس فاكية. إن كان حائض يحرم عليه طلاقها، إن كان في طهر مسها فيه يحرم عليه طلاقها، ولا يكاد يخلو حال المرأة المتزوجة إما أن تكون حائضا أو في طهر مسها فيه زوجها. فتأتي هذه الآية لتكبح جماح المشاعر المتأججة والمتقدة والمندفعة نحو تخريب البيت. حط إثارك على الزوج، انتظر، ماشي، تريد أن تطلق هذا حقك، لكن في قواعد شرعية للطلاق: طلقوهن لعدتهن. متى يكون التطليق للعدة؟ في مستقبل العدة إذا كان في طهر لم ينجس فيه. ثم ثنى بحكم آخر: واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. فاثبت إقامة جبرية في بيت الزوجية نختبر فيها هذه العلاقة، هل فعلا فقدت كل أسباب العافية؟ هل فعلا لا يمكن استنقاذ هذا البيت؟ المرأة تبقى في بيت الزوجية لا تخرج، وليس لزوجها أن يخرجها. إذا بقي على شقاقهما وعلى نزاعهما بغير مسيس طوال هذه الفترة، ثلاث حيضات أو ثلاث أشهر، معناها إني خلاص، يعني لقد بلغ الكتاب أجله. فإذا انقضت العدة ولم يراجعها تأكدت هذه الطلقة وبانت بها بينونة صغرى إن لم تكن قد سبقتها طلقتها، فلا تحله من بعد إلا بعقد جديد أو رفع جديد. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. اختلف أهل العلم القرء الطهر أو الحيض، خلاف، قال الطهر القرء مشترك لفظي بين الطهر وبين الحيض، والأقرب إلى دلالة السنة أنه الحيض إذا كانت حيضة، يعني الحريص دع الصلاة أيام أقرائك، فالمرأة تترك الصلاة أيام أقرائها أي أيام حيضة. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من حمل أو حيض. الله يخلق الحمل في الرحم ويخلق الحيض في الرحم، هذا أمر لا يعرف إلا من جهتها، فهي مؤتمنة عليه والمرء أمين على دينه. ولهذا كان هذا التهديد: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك في مدة العدة، اللي هي الثلاثة أقراء أو ثلاثة قروء، إن أرادوا إصلاحا. هذا قضاء على البغي الجاهل القديم، هذه كانت تستخدم فيه الرجعة سلاحا للإضرار بالمرأة وكسر شوكتها وقهرها وتحطيمها. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وهنا في معنى مهم: الرجعة ليست كابتداء العقد، الرجعة قرار من الزوج، أما ابتداء العقد لابد أن يكون عن رضا وتشاور، لكن الرجعة تختلف، إن حياة موجودة بالفعل في زوجية قائمة بالفعل، فجعل الله العصمة بيد الزوج والحق في الرجعة بيده، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرد. ما ينفعش نغير معاني الشرع. كنت نظرت قضية في ميشيغان وأصحابها اتفقوا على طلاق رجعي، بس لا يجوز للزوج أن يراجع زوجته إلا برضاها. لا، ما يرضاش طلاق رجعي، لأن الله جل وعلا قال: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. فعندكم سكة تانية خلوها طلقة بائنة، التطبيق إذا وقع من جهة القضاء يقع تطبيقا باينا بينة صغرى. ما ينفعش تصف الطلاق بأنه رجل ثم تضرب عياد الزوج يقول له ممنوع أن تراجع زوجتك إلا برضا وتشرع. لا، الله جل وعلا ما قال، لما قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. النساء شقائق أي مثيلاتهن في الأحكام. المعاشرة بالمعروف طريق ذو اتجاهين، كما يجب للزوج على زوجته يجب للزوجة على زوجها. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. القوامة، القيام على شؤون البيت، قيام بأمر النفقة والتعهد والتربية والحزبة، أمر المعروف والنهي عن المنكر. ولهذا قال في لفت جميل المفسرين إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنك من الجنة فإيه فتشقياني. لا، لا تشقى، هو وحده يطلع من الجنة، هو لا يخرج الشارع طول النهار. نعم، فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. يبقى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. أن كل المسؤوليات وكل التبعات وكل الأعباء والأثقال والأحمال الجسام إنما هي منوطة بالرجل. وكان الشاعر يقول كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. أنا أعتقد أن هذا البيت أيضا فيه قسوة، لأن الحقيقة المهمة التي تقوم بها المرأة من تعهد الأولاد والقيام على شؤونهم مهمة ثقيلة جدا. الله هيئ المرأة بطبعها وبخلقتها وتكوينها للقيام بها وتقبلها بصدر رحب. لو غابت المرأة سبت الأولاد يوم مع الزوج يعني ربما أطلق الرصاص على نفسه، ومش واخد باله يا حجم الجهد اللي بيبذل، يا حجم الأعصاب اللي هي بتدمر عندما يبقى الأولاد في خصر إذا كانت أيام يعني أجازة وهي معهم طوال اليوم، انتقال من طفل إلى طفل ومن حياة هذا إلى حاجز ذات، هذا دوام كامل يقينا. والذي يحقر هذا الدور وعايز من ويريد من زوجته أنها تجمع إلى هذا دوام كامل في الخارج ودوام كامل في البيت، هو إذا دخل البيت يا إما على آيفون أو بيشوف فيلم وبيعمل كده وسايب الدنيا كلها تضرب تقلب بهذه الصورة، أنا أعتقد هذا فيه من الظلم ومن القسوة ومن غياب عن الواقع. ويوم ما يدمر هذا البيت لا ينبغي أن يلوم إلا نفسه، يداك أوقتا وفوك نفخ والصيف ضيعة النبل. وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الله جل وعلا بعزته يأمر وينهى، يحكم فلا معقب لحكمه، يقضي فلا راد لقضائه جل جلاله، وهو الحكيم يضع الأشياء في موضعها. فالله جل جل جلاله لا تنفك أفعاله عن حكمته. أدرك ذلك من أدرك، غفل عن ذلك من غفل، جهل ذلك من جهل. الله جل وعلا قد وسع كل شيء رحمة وعلما. إن من الناس من تكون رحمته كبيرة لكن لا علم له بأوجاعك فلا تنفعك رحمته، لأنه ما اطلع على أوجاعك وآلامك. ومن الناس من يكون مدركا لآلامك وأوجاعك تماما لكن قلبه أقسى من الحجر فلا ينفعك علمه. فلكي تنتفع لابد أن يجمع بين العلم والرحمة، عارف ظروفك كيفك وقلبه في رحمة تستوعب هذه الأوجاع التي تعانيها. الله جل جلاله وسع كل شيء رحمة وعلم سبحانه وتعالى، دائما في الاقتران بين أسماء الله جل جلاله حكم وأسرار ومعاني ومغزى نحن في حاجة إلى أن نتدبرها، وما يعقلها إلا العالمون. أسأل الله لكم التوفيق والسلام والرشاد، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.